أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ملحقان، الأول في الحبس وأخواته، والثاني في الصدقة. يتعرض المصنف ها هنا إلى أمرين يلحقان بالوقف، الأول الحبس والثاني الصدقة. الحبس أمر شبيه بالوقف، فلهذا ألحق به الظاهر من هذه الجهة، أنه الحبس ماذا يوقف، عفوا تعبير بالوقف ليس دقيقا، يحبس المال على جهة ويصرف منافعها في تلك الجهة، والوقف أيضا يوقف هذا المال بحيث يخرج من ملك صاحبه ويصرف نماؤه في ماذا، في جهة من الجهات. فهناك تشابه بين الحبس والوقف، وكأنما الفرق بينهما هو أنه لا يخرج المحبوس عن الملك، أما الموقوف فيخرج عن الملك. والصدقة كأنما فيها شبه بالوقف من جهة أن الصدقة تعطى بالمجان كأنما، والوقف أيضا يسبل. لعله من هذه الجهة ألحق هذان المبحثان بمبحث الوقف. على كل هسه كيف كان، ما هو وجه الإلحاق، لا يهم. المهم أن هذين ملحقان بباب الوقف. فقال: الأول في الحبس وأخواته، ويريد بالأخوات هي السكنة والعمرة والرقبة. فقال: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها، على أن يصرف نماؤه، نماء المملوك فيها في هذه الجهة، ولا يخرج بذلك عن ملكه. الآن عندي مثلا، عندي نفترض بستان، أقول هذا البستان أحبسه، هذا البستان الذي هو ملك لي أحبسه على الفقراء، هؤلاء الفقراء يجوز الوقف عليهم، لكن أنا لا أقف عليهم، لا أوقف عليهم، وإنما أحبس مالي على أن يصرف نماء هذا البستان للفقراء. يعني هذا البستان يحبس على الفقراء، وما ينتجه هذا البستان يستفيد منه ماذا؟ يستفيد منه الفقراء. أنا لم أوقف، وبما أني لم أوقف لم يخرج المال عن ملكي، المال باق على ملكي، لكني ماذا؟ حبسته على جهة من الجهات. هذا البستان ملكي، نماؤه يصرف على تلك الجهة، هذا جائز لا إشكال فيه. فرأيتم أنه شبيه بالوقف، لكن ماذا؟ لكن الوقف يخرج المال فيه عن ملك صاحبه، أما هذا لا يخرج المال فيه عن ملك ماذا؟ صاحبه. قال: يلحق بالحبس السكنة والعمرة والرقبة، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيها الإسكان. الآن أأتي لداري، هذه داري التي هي ملك لي، فأقول جعلت ماذا؟ إسكان هذه الدار ماذا؟ السكن في هذا في هذه الدار، جعلتها لأبناء فلان الفقراء، فلان أبناؤه فقراء أو للعائلة الكذائية، فجعلت السكن لهم. الدار ملك لي، وماذا؟ وليس ولم أخرجها من ملكي، ولم أبعها لهم، لم أؤجرها لهم، وإنما جعلت هذا السكن ماذا؟ جعلته لهم، بحيث يكونوا من حقهم أن يأتوا ويسكنوا في هذا البيت من دون مقابل. هنا نسمي هذه المعاملة، نسميها ماذا؟ نسميها سكنة، نسميها سكنة. وأحيانا ماذا؟ أقيد هذا السكن بعمري أو بعمر الساكن، يعني أقول هذه أجعلت السكن لك ما دمت أنا حيا، بقيد عمري حياتي، إذا مت لا تكون الدار لك، أو بعمره، أقيدها بعمره هو، بعمر الساكن، فهنا نسميها عمرة، عمرة، وتبين لماذا سميت بعمرة. وتارة أأتي إلى السكن وأقيده بمدة معينة، أقيده بمدة، مثلا أقول هذا السكن جعلته لك بمدة ماذا؟ بمدة نفترض سنة. قبل قليل قيدته بعمري، قلت ما دمت أنا حيا فهذا السكن لك، الآن لا، أقيده بمدة معينة، فنسميه ماذا؟ رقبة، كأنما من المراقبة، أنه هذا يرقب هذه المدة متى تنتهي، كأنما لهذا سميت بالرقبة. فإذا جئت للسكن وجعلته لشخص معين أو لأشخاص ولم أقيده بشيء سميناه سكنة، وإذا قيدته بعمري، عمري أنا المالك، أو بعمر الساكن سميناه بعمرة، وإذا قيدته بمدة معينة سميناه ماذا؟ برقبة. جيد، هذا إذا جعلنا، إذا كان المجعول هو الإسكان، جعلت السكن لك. وتارة أجعل غير السكن، قلنا السكنة لا تجري إلا ماذا؟ بالمسكن، لا تختص بالمسكن لا غير. فإذا كان المجعول غير الإسكان فلا تأتي ماذا؟ لا تأتي السكنة، وإنما يأتي ماذا؟ العمرة والرقبة. إذا جعلت مثلا نفترض هذه الحيوانات مثلا ماذا؟ جعلتها للعائلة الكذائية لكي يستفيدوا منها، هذا الحيوان ليس ماذا؟ ليس سكنا، فلا تكون سكنا. إذا قيدتها بحياتي أو بحياة ذاك الشخص المستفيد نسميه بعمرة، وإن قيدتها بمدة نسميها رقبة. قال يلحق بالحبس السكنة والعمرة والرقبة، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان. فإن كان المجعول الإسكان قيل له سكنة، فإن قيده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمرة. طبعا قبل قليل أنا شرحته هكذا، أنه إذا جعل الإسكان من دون تقييد يسمى بالسكنة، لا، الظاهر أن السكنة تطلق حتى مع التقييد بالعمر، يعني يطلق عليه سكنة وعمرة في نفس الآن. لو جعلت المسكنة لك فأطلق عليه سكنة، هسه سواء قيدته بالعمر أو قيدته بالمدة أو لم أقيد أصلا، نطلق عليه سكنة. فإذا قيدته بالعمر سميناه عمرة وسميناه سكنة أيضا، وإذا قيدته بالمدة سميناه ماذا؟ سكنة وسميناه رقبة. قال وإن قيده بمدة معينة قيل له رقبة. وإذا كان المجعول غير الإسكاني كما في الأثاث ونحوه لا يقال له سكنة بل قيل عمرة، إن قيده بعمر أحدهما، ورقبة إن قيده بمدة معينة. هسه هذا المطلب لعله لم يتضح عندكم كثيرا، لأنه أصلا في الشيء جديد لم تسمعوا فيه في حياتكم. أتوقع أن أغلبه بل أستطيع أن أقول الكل، كل من استمع إلى هذا الدرس يعني لعله لم يمر عليه مسألة ماذا؟ الحبس والسكنة والعمرة والرقبة. هسه مجرد اطلاع تطلعون عليه، وإن شاء الله لعله في أبحاث أعلى تكون عندكم مطلب يكون عندكم أوضح. قال الثاني في الصدقة، وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها، وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء، وقد أبرم إبراما وبها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. عندما تعطي الصدقة قبل أن يأخذها الفقير، الباري عز وجل تقع في يده، طبعا كناية كأنما عن القبول أو ما إلى ذلك. وأنها تخلف البركة وبها يقضى الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء. طبعا تزيد في المال في نهج البلاغة هكذا: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. إذا الإنسان صار فقيرا من نتيجة ليس لديه مال يقول تاجروا الله بالصدقة. ولعله جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له: ليس لدي مال، أنا فقير ليس لدي مال. فقال له: تصدق. غريب، ليس لدي مال كيف أتصدق؟ بالنتيجة تستطيع أن تتصدق ولو بتمرة مثلا. قال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد 70 بابا من السوء في الرواية، كأنما 70 باب من السوء ذكر. ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم. من الصباح تبكير من الصباح جدا ماذا؟ أدفع الصدقة. طبعا في هذه الأيام ولله الحمد مع وجود هذه الصناديق، صناديق مؤسسة العين بالخصوص، لأنها مؤسسة العين لعلنا ذكرنا هذا سابقا أنه فيها خصوصية، وهي أنها صدقة مقبوضة. يعني أنت إذا وضعت مالا في صندوقك أنت، هذه لا تسمى صدقة إلى أن تسلمها للفقير. أما في صندوق مؤسسة العين فبمجرد أنك وضعت هذا المال في الصندوق فقد حسبت الصدقة لأنها مقبوضة بإذن الحاكم الشرعي. وعلى هذا عندما تجد في بعض الروايات أنه يستحب الصدقة في الليلة الكذائية مثلا في ليلة القادر مثلا، يستحب الصدقة في أول يوم من الشهر بعد صلاة أول يوم من الشهر، أنت مباشرة تستطيع أن تضع مالا في هذا الصندوق وتحسب صدقة لك. والفقراء أيضا مضمونون ولله الحمد، أيتام فضلا عن أن يكونوا فقراء. وأيضا إذا كان في اليوم مثلا في صباح كل يوم أنه الإنسان يتصدق ولو بربع دينار، إذا تصدقت ب 250 دينار عراقي ففي الشهر قد صرفت 7.5 فقط، 7500 دينار في الشهر. هذه يعني في اليوم 250 دينار جدا، في الشيء بسيط جدا، لكن أنت تدفع فيه لعله بعض الشرور التي ماذا تحصل في ذلك اليوم. قال ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل. هسه إذا جعلته 250 دينار في الصباح و 250 دينار في الليل، في الشهر يكون ماذا المجموع؟ 15,000، وليست بالكثيرة. الآن الأطفال يعطون في اليوم لعله أكثر من 1000 دينار. الأمر بسيط، لكن أنا أؤكد على هذه المسألة، لأن لعله قرأت في بعض الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق جاءه ألف شيطان ليمنعونه أو ليمنعوه عن ماذا؟ عن الصدقة. ولعله هذا الإنسان يستشعره في بعض الحالات، عندما يريد أن يتصدق يبقى يتردد، يعني تبقى نفسه تنازعه أعطي أو لا أعطي، أعطي أو لا أعطي. قال: يعتبر في الصدقة قصد القربة، فإذا وهب أو أبرأ بلا قصد القربة كان هبة أو إبراء ولا يكون صدقة. هكذا أعطيت هبة لشخص من دون أن تقصد بها القربة إلى الله تعالى، هذه لا تكون صدقة وإنما تكون هبة أو إبراء. شخص عليه مال، أنت لك في ذمته مال، فقلت له أبرأتك الذمة، هذا يسمى إبراء. إذا قصدت القرب إلى الله تعالى صار صدقتين. قال: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره. هذا من الموارد التي يقع فيها الاشتباه دائما. الهاشمي إذا تصدق سواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة، هذه الصدقة تجوز للهاشمي. الآن سيد يتصدق على سيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. حتى في الصدقة الواجبة نعم، في الصدقة المستحبة نعم. المشكلة أين تأتي؟ في الصدقة الواجبة إذا خرجت من الهاشمي، عفوا من غير الهاشمي إلى الهاشمي. صدقة الهاشمي للهاشمي ولغيره جائزة، صدقة غير الهاشمي لغير الهاشمي جائزة، إنما الكلام في صدقة غير الهاشمي للهاشمي. يأتي شخص عامي يتصدق على سيد مثلا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا نفصل، نقول إما أن تكون الصدقة واجبة أو تكون عفوا إما أن تكون الصدقة هي زكاة، سواء كانت زكاة أموال أو كانت زكاة فطرة. تعلمون أن الزكاة تنقسم إلى زكاة أموال وزكاة فطرة، وعادة المبتلى بها فعلا هي زكاة الفطرة. فإذا كانت زكاة فطرة نقول ماذا؟ لا تجوز صدقة غير الهاشمي على الهاشمي. أما إذا كانت من غير زكاة الفطرة فالصدقة الواجبة يجوز، الصدقة الواجبة تجوز، يعني من غير زكاة الفطرة وواجبة. مثالها رد المظالم، الكفارات. الآن شخص أفطر شهر رمضان، وأفطر شهر رمضان متعمداً، وأراد أن يعطي كفارة بالنتيجة، هذه صدقة، صدقة واجبة. أو رد المظالم، رد المظالم هي هذه الحقوق المالية التي تتعلق بالذمة، بذمة الشخص ولا يعرف صاحبها أو لا يتيسر له الوصول إليه، فيأتي يتصدق ماذا؟ بهذه الأموال، نسميها ماذا؟ برد المظالم، رد المظالم. فهذه صدقات واجبة، هل يجوز أن يأخذها السيد من العامي؟ نعم يجوز. الصدقات المندوبة أيضا يجوز. الآن 10,000 أنا العامي أعطيها لشخص سيد، صدقة مندوبة يعني مستحبة ليست واجبة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طبعا إذا سألت في الشارع أكثر الناس يقولون لك لا يجوز، وهذا غير صحيح. الصدقة المستحبة من الهاشمي إلى عفوا من غير الهاشمي إلى الهاشمي ت تجوز باستثناء هذه الصدقات التي تدفع بمال قليل لأجل دفع البلاء أو نحو ذلك. هذه التي ماذا؟ التي تستلزم الذل للمتصدق عليه. هذه السيد دام ظله يستشكل فيها. أما لا، أنا الآن أعطي 25,000 دينار لفقير سيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ولعلها تكون ماذا؟ لعلها تكون أأجر من الإعطاء للعامي. بنتيجة هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي، أما على غير الهاشمي فليست بحرام، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، يعني عن زكاة المال أو زكاة الفطرة. الآن أنا عامي وتصدقت على سيد، أقول هنا لا تفرغ ذمتي، لا بد أن أعيد الصدقة مرة أخرى لشخص غير عامي. قال: وإن كانت، طبعا لعله يمكن أن تسترجع من الهاشمي وتعطى إلى شخص آخر، هسه لا أدري. قال: وإن كانت غيرهما غير زكاة المال وزكاة الفطرة فتجوز له للهاشمي، يعني من غير الهاشمي إلى الهاشمي، سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان، فإن في جوازه إشكالا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. في مقتضى الاحتياط أن ماذا؟ أن لا تدفع إلى الفقير السيد، ومقتضى الاحتياط للفقير أن لا ماذا؟ أن لا يأخذها. طبعا لا أدري هل الاستثناء خاص بالمندوبة أم يشمل الواجبة، لعله يقال أنها ماذا تشمل الواجبة، وبالتالي إذا دفعت هذه الأموال القليلة كرد المظالم مثلا، قليلة كانت قليلة وفيها ماذا؟ ذل للمأخوذ، هذا ماذا؟ مقتضى الاحتياط أن أعيد دفع هذا المال. لكن كأنما أستقرب من العبارة أن الاستثناء خاص بالصدقات المندوبة، لأنه قال لدفع البلاء ونحو ذلك، كأنما دفع البلاء ونحوه لا يكون ماذا؟ لا يكون في الصدقات الواجبة. على كل، لا أستطيع أن أجزم بالمراد من العبارة. قال: تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر غير الحربي. هذا غني أتصدق عليه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. صديقي يطلبني 100,000 مثلا، وهو غني عنده أموال بالنتيجة، يعني تكفيه الأموال لسنته. ليس المراد من الغني أن يكون مثلا مالكا لعدة سيارات وبيوت وما إلى ذلك، لا، بالنتيجة هذا له مال يكفيه لسنته، غني، يجوز أن ماذا؟ أن أنويه صدقة وأبرئ ذمته؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك. المخالف رجل سني مثلا، ليس من الشيعة، ليس من المؤمنين، وأتصدق عليه، يجوز أو لا يجوز؟ نعم. كافر ليس حربيا، الآن مسيحي في بلدي فقير، هل يجوز أن أتصدق عليه؟ نعم يجوز أن أتصدق عليه. أما الكافر الحربي يعني المسألة ساكتة عنه، لا نستطيع أن نجزم أنه لا يجوز أو يجوز. هو قيد الكافر بغير الحربي، ظاهره لعله أنه الحربي لا تجوز عليه، لكن هذا يسمى بمفهوم الوصف، يعني بنتيجة لا نستطيع أن نستدل به. على كل هسه نقول غير الحربي مسكوت عنه، لا نستطيع أن نجزي بحكمه. نعم. قال نعم، ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيرية ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلا مع إحراز المتصدقين في ذلك، عفوا، إلا مع إحراز إذن المتصدقين في ذلك. أحيانا عندي صندوق خيري أجمع فيه الأموال، وأحيانا لا، أنا أجمع الأموال مثلا كل يوم جمعة، أجمع الأموال من المصلين لأجل أن أعطيها ماذا؟ الفقراء. هنا هل يجوز أن أعطيها للكافر أو للمخالف؟ نقول ما دمت لم أحرز إذن المتصدقين بذلك فلا يجوز أن أعطيها إلا للمؤمن الفقير، أما مؤمن غني لا. واضح جدا أنه الناس لا يقبلون أن يعطى هذا المال للغني، واضح. مؤمن عفوا فقير لكنه ليس بمؤمن إذا لم تحرز الإذن من المتصدقين فلا يجوز. قال يستحب التوسط في إيصال الصدقة إلى المسكين، ففي الخبر لو جرى المعروف على 80 كفا لأجروا كلهم أو كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء. أنت الآن في البيت عندك زوجة وعندك أولاد، عادة أنت تتصدق، الزوجة والأولاد لعلهما لا يتصدقون، فبدلا من أن تضع المال في الصندوق بنفسك أعطي هذه الألف دينار مثلا، أعطيها إلى زوجتك، وزوجتك تعطيها لابنك الأكبر، وابنك الأكبر يعطيها لأخته، وأخته تعطيها لأختها الصغيرة، وهذه الأخت الصغيرة مثلا تأتي وتضع المال في ماذا؟ في الصندوق. الأجر حصلتم عليه جميعا على 80 كف، هكذا في الرواية، لو جرى المعروف على 80 كف كلهم يؤجرون. قال التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي للأب أن يلتفت إليها، وسع على عائلتك. لا يأخذك الكلام بأنه هذا زهد وأمير المؤمنين عليه السلام كان زاهدا وكذا وكذا، إذا أردت أن تكون زاهدا فكن أنت زاهد، أما عيالك فالتوسع عليهم أفضل من الصدقة، هذا دينك يقوله، دينك يقوله. مشكلة بعض الأشخاص تأخذه بعض الروايات ويطبقها على غيره، لا يطبقها على نفسه، يضيق على عائلته، هذا غير صحيح، وسع على عيالك. قال يكره رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه ولو شيئا يسيرا. سائل تقول أنا لا أدري، لعله فقير ولعله ماذا؟ لعله غني، مكروه رده، أعطيه ولو بالنتيجة 250 دينار. أحيانا لا، بعض الأشخاص يقول أنا أجزم 100% أن هذا ليس فقيرا، ويأخذ الأموال ويصرفها في الحرام مثلا، هاي مسألة أخرى. أما لا، أنا لا أدري، هذه امرأة جاءتني في الشارع وقالت لي أعطني ماذا، أنا فقيرة بالنتيجة وأحتاج بعض المال، أظن غناها. يكره أن تردها، ولعله في بعض الروايات هناك ذم لمن يرد السائل. قال يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار. أنا ليس لدي مال مثلا لكني لست مضطرا للمال، فسؤال الآخرين وطلب طلبوا المال منهم مع أني محتاج إليه هذا مكروه، ما لم يبلغ حد الاضطرار، إذا بلغ حد الاضطرار الكراهة ترتفع. قال: وأما السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته، شخص ليس محتاجا ويذهب ويطلب المال من الآخرين، يقول ربما يقال بحرمته، ولكن الصحيح كراهته كراهة شديدة. نعم، التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام، كأنما هذا كذب، هذا غير محتاج لكن دائما يظهر نفسه أنه محتاج، هذا محرمون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.